إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من عظمة هذا الدين الشريف أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب لكي يهدينا سبل السلام في الدنيا وفي الآخرة، وأرسل إلينا رسولا جعله أسوة حسنة لنا وقدوة عظيمة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي التعامل مع الناس. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. وكان هذا الرسول كما تعلمون قد مدحه ربه في القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي هو النموذج الأعلى، النموذج الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة العظيمة في كل شيء لبني البشر منذ أن بعث وإلى قيام الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نكون محسنين في جميع أعمالنا، إحسان في العقيدة، إحسان في العبادة، إحسان في التخلق. والله يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونموذج الإحسان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان حسن المعاملة، حسن العشرة. قبل أن يبعث وبعد أن بعث نال أعلى المناصب والمراتب عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه اصطفاه سبحانه وتعالى. وقبل أن يكون رسولا نبيا، انظروا إلى قول السيدة خديجة عنه حينما فجأه الوحي وجاء يشكو لها ويبث لها همه ويقول: إني خشيت على نفسي. حينما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فقالت له: هون على نفسك يا رسول الله، فقالت له كلمات من أجل أن تهون عليه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذه مؤهلات ومقدمات تجعلك لا تضيع أبدا. ولذلك قال: إن الله لا يضيعك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن والله لا يخذلك الله أبدا، مقدمات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحقق فيه مكارم الأخلاق قبل أن يكون رسولا، وكان يقال عنه الصادق الأمين. فلما أن نزل عليه القرآن قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو رسولكم، هذا هو أسوتكم، هذا هو قدوتكم. فكيف كانت حياته مع معاشريه؟ علمنا حسن العشرة صلى الله عليه وسلم، علمنا صيانة الجميل، علمنا آداب الفضل مع أهل الفضل. فانظروا إليه عليه الصلاة والسلام حينما بعث، من الذي وصف بجواره في أول حياته كنبي؟ السيدة خديجة، عمه أبو طالب. السيدة خديجة يظل يحفظ لها الود ويحفظ لها العهد حتى بعد وفاتها بزمن، حتى غارت السيدة عائشة من كثرة ثنائه على خديجة، لدرجة أنه كان يحسن إلى صديقاتها فيذبح الشاة ويقوم بتقطيعها ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضوان الله عليها. بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة عجوز فاحتفى بها أشد ما يكون الاحتفاء، فلما قالت له عائشة: ماذا يا رسول الله، لماذا تحتفي بهذه العجوز؟ يقول: كانت تأتين زمنا خديجة، صديقة خديجة. وإن اسمع العلة: وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، حسن العشرة، الإحسان إلى أهل الإحسان يعد من الدين، حسن العهد من الإيمان. سبحان الله، هذا مع السيدة خديجة، والأحاديث في ذلك كثيرة. تعالوا إلى أبي طالب الذي مات كافرا، لكن أبا طالب وقف بجوار النبي ولم يؤمن، ومع ذلك صار نهى له النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها له لأنه رباه. فحينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، أخذ علي بن أبي طالب ليقوم بتربيته في حياة عمي أبي طالب ردا للجميل قبل الإسلام. ثم بعد أن أصبح نبيا أخذ يدعو أبا طالب، وأبو طالب لم يدخل الإسلام، وظل النبي عليه الصلاة والسلام حريصا إلى آخر لحظة، حتى كانت اللحظة التي أصبح فيها أبو طالب على مشارف الموت، ومع ذلك ما تركه، ويقول له: قل يا عم لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وظل يقول له ذلك ويردد، حتى قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن ينطق بكلمة التوحيد. ولما يعاتب العباس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد فعل عمك معك كذا وكذا، فهلا نفعته؟ فيقول: لقد شفعت له حتى أصبح أقل أهل النار عذابا، لا يخرج من النار لأنه مشرك، ولكن أصبح أقل أهل النار عذابا. لماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان النبي ورد الفضل لأهل الفضل. هل هذا الأمر كان خاصا بمن وقف بجواره من الكبار بعد أن توفاهم الله؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام نبراتا ونموذجا أعلى في التعامل مع جميع المعاشرين. وأقرب المعاشرين للإنسان الزوجة، وإذا أردت أن تعرف قدر الإنسان وأخلاق الإنسان فاسأل أقرب الناس إليه وهم المعاشرون له، وأقربهم إليه تكون الزوجة، لأن الرجل مهما تصنع الأخلاق كل منا يخرج من بيته ويحاول أن يظهر بصورة حسنة أمام الناس، لكنه حينما يذهب إلى البيت يترهل، فتظهر طبيعته على الطبيعة وتظهر حقيقته. أول من تعلم أخص شؤوني هي زوجته التي هي لباس له وهو لباس له. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، يبين صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يقول ذلك عن نفسي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير منا تجده لا يلتفت إلى زوجته ولا يهتم بها ولا يحسن إليها بحجة الاهتمام بالشغل وبالعمل وبطلب العلم وبكذا وبكذا. فهل كان الرسول كذلك؟ الرسول لم يكن إنسانا بطالا، بل كان هو أعبد الناس وكان أعلم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل ويكد ويدير أمة ويدير دولة ويجاهد وينزل عليه الوحي ويعلم الناس ويفتي ويقابل الوفود، ومع ذلك ما شغله ذلك عن الإحسان إلى زوجاته وإلى التعامل معهن كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بل كان خير الناس لزوجاته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن زوجة واحدة، ومع ذلك عدل بينهن وأحسن إلى الجميع صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة أن السيدة عائشة تقول: سابقني الرسول خرج في سفرة فقال للناس تقدموا حتى يبتعدوا، ثم سابق السيدة عائشة نظرا لصغر سنها فسابقها فكانت خفيفة الوزن فحينئذ سبقته، ثم نسيت الأمر مرة أخرى خرج في سفرة فقال سابقيني، وكانت قد بدنت الوزن ثقل فسبقها وقالت: تتذكرين هذه بتلك. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع زوجه صلى الله عليه وآله وسلم. أما مع الأولاد والأحفاد فكما تعلمون حينما تدخل عليه السيدة فاطمة بنت خديجة يقوم لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتسم في وجهها ويأخذها ويقبلها ويفسح لها ليجلسها بجواره صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة فاطمة ابنته. وحينما يقوم على المنبر مرة ودخل الحسن والحسين حفيدا رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، دخل عليه وجدهما يعصران الملابس اللي لبسنا طويلة فبيشنكلوا يعني يعصران، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل من على المنبر ثم يأخذهما ويقبلهما ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صلى الله عليه وسلم يستطع أن يتركهما يقعان على الأرض. ومرة صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت زوجات بنت ابنتي زينب وهو حامل لها، فإذا ركع أو سجد يضعوها على الأرض، فإذا قام يحملها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي كان مع زوجاته يتعامل معهن أفضل معاملة، وهو النبراس والنموذج الأعلى مع الأطفال مع الأبناء مع الأحفاد، وليس الأمر خاصا بالأقارب، بل انظروا ماذا فعل مع الأنصار. يقول: لأن الأنصار آووه وأحسنوا إلى الإسلام، أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المهاجرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا يعني طريقا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. انظر إلى رد الجميل والمعاشرة بالمعروف، ثم يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن لولا أن الله اتخذني خليلا، ولكنها أخوة الإسلام، أخوة الإسلام ومودته. يأتي رجل اسمه السائب بن أبي السائب فيريد الصحابة أن يعرفوه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويثنون على الرجل خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم به، لقد كان شريكا لي قبل البعثة، كان في شراكة بيني وبينه، فكان لا يداري ولا يماري. انظر إلى الإحسان وإلى رد الجميل، هو صلى الله عليه وسلم القائل: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له الله تعالى حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني فعلت معي جميلا ولا أستطيع أن أكافئك بالجميل، علي أن أكافئك بالجميل، فإن لم أستطع علي أن أفعل ماذا؟ أن أدعو لك حتى أجد نفسي قد أجهدت نفسي في الدعاء بحيث قد رددت لك الجميل بالدعاء. يعطيك الله ما يكافئك به على ما أحسنت إلي به. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، لدرجة أنه حتى مع الكافر، الكافر الذي أحسن إليه من الغرباء ليس من الأقارب، المطعم بن عدي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أجاره في الفترة المكية، أجار الرسول أدخله في جواره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتصر في غزوة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النكنة، يقصد الأسرى أبا جهل والمجموعة التي أسرت من أهل مكة، وكلمني في هؤلاء النكنة لأعطيتهم له، يعني لتنازلت عنهم وأعطيت هؤلاء الأسرى ردا للجميل وردا لحسن العشرة السابق، لأنه أدى إلي جميلا. فعلى المسلم أن يحفظ الود وأن يحفظ العهد، وأولى الناس بحفظ العهد وأولى الناس بحسن العشرة هما أفضل من أجاد عليك بالإحسان، ألا وهما الوالدين، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، فوجعنا هذا الأسبوع بمصاب عظيم أصيبت به دولة تركيا ودولة سوريا إثر هذا الزلزال العظيم الذي حدث، وهو آية من آيات الله، والزلازل حينما تحدث هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، تأتي للتخويف كما قال: ونخوفهم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا الزلزال الذي يحدث في أي قطعة أو قشرة كما يقول علماء الجيولوجيا، في أي قشرة من قشر هذه الأرض، حينما يحدث الزلزال للأرض التي جعلها الله تحت أقدامنا قارة وجعلها لهذا، وفي نفس الوقت يخوف ويهدد ويقول سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه المصائب لا يجوز لأحد أن يشمت فيها أبدا، لأنها مثل الموت ومثل المرض، كلها عوارض قد تكون عند قوم ثم تصبح عند قوم آخرين. فهذه الزلازل وهذه المصائب وهذه البراكين وهذه الأعاصير هي آيات من آيات جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تأتي لماذا؟ للابتلاء، لأن هذه الدار دار ابتلاء. تأتي للتخويف، تأتي للعقاب لبعض الناس، ابتلاء للبعض واختبار لهم، وكذلك قد تكون عقوبة، وكذلك قد تكون أسباب كثيرة. ونحن لا نتكلم عن حكم الله تبارك وتعالى التي لا تقع تحت القصر ولا ندري. كل الذي علينا أننا نعتبر بأن هذا الزلزال مقدمة للزلزال الأكبر الذي سيأتي في يوم من الأيام، ولا محالة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك يحدث الزلزال كعقوبة لأمة كافرة، كما قال الله تبارك وتعالى عن ثمود: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهذه الزلازل والبراكين والأعاصير والصواعق تذكرنا بعقاب الله للأمم الكافرة، وتذكرنا أيضا بالآخرة وبالزلزال الأكبر، وتذكرنا دائما بأننا دائما في حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى. لا تغتر باستقرار الأرض، لا تغتر باستقرار الجبال، لا تغتر بثبوتها. فيسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تكلم علماء الجيولوجيا وتكلم الطبيعيون في مثل هذه الأمور، ولكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن خالق السماوات والأرض خلقهما في الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، ثم بعد ذلك سيأتي يوم لا ريب فيه للحساب فلنستعد. فإذا هذه الأمور علينا أن نتذكر الزلزال الأعظم، هذا أولا. ثانيا، على الأمم جميعا الإسلامية أن تتوب إلى ربها سبحانه وتعالى من المعاصي، بأن المعاصي نظير خطر والعياذ بالله، وقد تكون سببا في مثل هذه الأمور. ولذلك حينما حدث زلزال في عصر ابن مسعود قال: إن الله يستعتبكم فاعتبوه، يعني رب العالمين أرسل إليكم الزلزال كرسالة حتى تتوبوا وتفيئوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. وحدث زلزال في المدينة أيام عمر ابن الخطاب، فماذا قال عمر؟ قال: لقد أحدثتم يعني وقعتم في أخطاء، لو عاد الزلزال مرة أخرى ما ساكنتكم في المدينة، هسيب لكم المدينة وامشي. إذن معنى ذلك أن هذه نذير من رب العالمين أن هناك معاصي. ونحن نعلم بالطبع أن بلاد المسلمين ليست مختلفة عن بلاد الكفار في المعاصي والذنوب والكبائر، يعني ارتكبنا في بلادنا الكبائر الكثيرة ثم ننتظر أن تفيئ علينا الخيرات، والناس منشغلون بالكلام عن ارتفاع الأسعار والغلاء. يا أخي احمد الله تبارك وتعالى أن الأرض مستقرة تحت قدميك، يعني حتى وإن كنت تعيش تحت سقف كوبري من أجل أن يؤويك من الشمس أو يؤويك من الأمطار أو يكفي أن الأرض التي تعيش عليها وأنت تعيش في كوخ مستقرة، الأرض من الممكن أن تتزلزل وأن يضيع كل شيء. فاحفظوا نعم الله واشكروا نعم الله تبارك وتعالى، وإيانا والبطر، وإيانا والبطر، فإن الفتن يرقق بعضها بعضا. حينما تحدث فتنة كهذه من الممكن في لحظة، الزلزال لم يمكث إلا 40 ثانية، ومع ذلك طوى عمارات وأناس ماتوا في نفس الوقت. انظر إلى آيات عظمى، طفل يولد من بين الأنقاض والركاب، سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان مدبر الأمر، عودوا إلى ربكم، فيئوا إلى الله سبحانه وتعالى، قدموا التوبة والاستغفار، واجعلوا هذا بداية عهد صلح مع أنفسكم ومع ربكم سبحانه وتعالى. وادعوا لإخوانكم من المنكوبين أن يرحم الموتى وأن يغفر لهم وأن يعافي المصابين وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين وأن تعود إليهم بيوتهم وأن يعود الأمن لبلاد المسلمين وأن يعود الاستقرار والقرار إلى أرض الله تبارك وتعالى برحمة الله تبارك وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوب زعماء الإسلام، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم ابعد عنهم التفرق والتشرذم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا الأوبة والتوبة، اللهم ارزقنا الأوبة والتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. أقم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من عظمة هذا الدين الشريف أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب لكي يهدينا سبل السلام في الدنيا وفي الآخرة، وأرسل إلينا رسولا جعله أسوة حسنة لنا وقدوة عظيمة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي التعامل مع الناس. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. وكان هذا الرسول كما تعلمون قد مدحه ربه في القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي هو النموذج الأعلى، النموذج الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة العظيمة في كل شيء لبني البشر منذ أن بعث وإلى قيام الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نكون محسنين في جميع أعمالنا، إحسان في العقيدة، إحسان في العبادة، إحسان في التخلق. والله يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونموذج الإحسان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان حسن المعاملة، حسن العشرة قبل أن يبعث وبعد أن بعث، نال أعلى المناصب والمراتب عند ربه سبحانه وتعالى لأنه اصطفاه سبحانه وتعالى. وقبل أن يكون رسولا نبيا، انظروا إلى قول السيدة خديجة عنه حينما فجأه الوحي وجاء يشكو لها ويبث لها همه ويقول: إني خشيت على نفسي. حينما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء فقالت له: هون على نفسك يا رسول الله. فقالت له كلمات: من أجل أن تهون عليك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذه مؤهلات ومقدمات تجعلك لا تضيع أبدا. ولذلك قال: إن الله لا يضيعك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن والله لا يخذلك الله أبدا، مقدمات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحقق فيه مكارم الأخلاق قبل أن يكون رسولا، وكان يقال عنه الصادق الأمين. فلما أن نزل عليه القرآن قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو رسولكم، هذا هو أسوتكم، هذا هو قدوتكم. فكيف كانت حياته مع معاشريه؟ علمنا حسن العشرة صلى الله عليه وسلم، علمنا صيانة الجميل، علمنا آداب الفضل مع أهل الفضل. فانظروا إليه عليه الصلاة والسلام حينما بعث، من الذي وقف بجواره في أول حياته كنبي؟ السيدة خديجة، عمه أبو طالب. السيدة خديجة يظل يحفظ لها الود ويحفظ لها العهد حتى بعد وفاتها بزمن، حتى غارت السيدة عائشة من كثرة ثنائه على خديجة، لدرجة أنه كان يحسن إلى صديقاتها فيذبع الشاة ويقوم بتقطيعها ثم يرسل إلى صديقات خديجة رضوان الله عليها. بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة عجوز فاحتفى بها أشد ما يكون الاحتفاء. فلما قالت له عائشة: ما هذا يا رسول الله، لماذا تحتفي بهذه العجوز؟ يقول: كانت تأتين زمن خديجة، صديقة خديجة. وإن اسمع العلة: وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، حسن العشرة، الإحسان إلى أهل الإحسان يعد من الدين، حسن العهد من الإيمان. سبحان الله. هذا مع السيدة خديجة، والأحاديث في ذلك كثيرة. تعالوا إلى أبي طالب. الذي مات كافرا، لكن أبا طالب وقف بجوار النبي ولم يؤمن، ومع ذلك صار نهى له النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها له لأنه رباه. فحينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة أخذ عليا بن أبي طالب يقوم بتربيته في حياة عمي أبي طالب ردا للجميل قبل الإسلام. ثم بعد أن أصبح نبيا أخذ يدعو أبا طالب، وأبو طالب لم يدخل الإسلام، وظل النبي عليه الصلاة والسلام حريصا إلى آخر لحظة، حتى كانت اللحظة التي أصبح فيها أبو طالب على مشارف الموت، ومع ذلك ما تركه، ويقول له قل يا عم لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وظل يقول له ذلك ويردد، حتى قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن ينطق بكلمة التوحيد. ولما يعاتب العباس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد فعل عمك معك كذا وكذا فهلا نفعته، فيقول لقد شفعت له حتى أصبح أقل أهل النار عذابا، لا يخرج من النار لأنه مشرك، ولكن أصبح أقل أهل النار عذابا. لماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان النبي ورد الفضل لأهل الفضل. هل هذا الأمر كان خاصا بمن وقف بجواره من الكبار بعد أن توفاهم الله؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام نبراتا ونموذجا أعلى في التعامل مع جميع المعاشرين. وأقرب المعاشرين للإنسان الزوجة، وإذا أردت أن تعرف قدر الإنسان وأخلاق الإنسان فاسأل أقرب الناس إليه وهم المعاشرون له، وأقربهم إليه تكون الزوجة، لأن الرجل مهما تصنع الأخلاق كل منا يخرج من بيته ويحاول أن يظهر بصورة حسنة أمام الناس، لكنه حينما يذهب إلى البيت يتراحل، فتظهر طبيعته على الطبيعة وتظهر حقيقته. أول من تعلم أخص شؤوني هي زوجته التي هي لباس له وهو لباس له. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، يبين صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يقول ذلك عن نفسي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير منا تجده لا يلتفت إلى زوجته ولا يهتم بها ولا يحسن إليها بحجة الاهتمام بالشغل وبالعمل وبطلب العلم وبكذا وبكذا. فهل كان الرسول كذلك؟ الرسول لم يكن إنسانا بطالا، بل كان هو أعبد الناس وكان أعلم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل ويكد ويدير أمة ويدير دولة ويجاهد وينزل عليه الوحي ويعلم الناس ويفتي ويقابل الوفود، ومع ذلك ما شغله ذلك عن الإحسان إلى زوجاته وإلى التعامل معهن كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، بل كان خير الناس لزوجاته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن زوجة واحدة، ومع ذلك عدل بينهن وأحسن إلى الجميع صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة أن السيدة عائشة تقول سابقني الرسول خرج في صفرة فقال للناس تقدموا حتى يبتعدوا، ثم سابق السيدة عائشة نظرا لصغر سنها فسابقها فكانت خفيفة الوزن فحينئذ سبقتها، ثم نسيت الأمر مرة أخرى خرج في صفرة فقال سابقيني، وكانت قد بدنت الوزن سعل فسبقها وقالت تتذكرين هذه بتلك. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع زوجه صلى الله عليه وآله وسلم. أما مع الأولاد والأحفاد فكما تعلمون حينما تدخل عليه السيدة فاطمة بنت خديجة يقوم لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتسم في وجهها ويأخذها ويقبلها ويصبح لها ليجلسها بجواره صلى الله عليه وآله وسلم السيدة فاطمة ابنته. وحينما يكون على المنبر مرة ودخل الحسن والحسين حفيدا رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة دخل عليه فوجدهما يعصران الملابس اللي لبسنا طويلة فبيشنكلوا يعني يعصران، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل من على المنبر ثم يأخذهما ويقبلهما ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة صلى الله عليه وسلم، يستطع أن يتركهما يقعان على الأرض فذلك. ومرة صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت زوجات بنت ابنتي زينب وهو حامل لها، فإذا ركع أو سجد يضعوها على الأرض، فإذا قام يحملها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي كان مع زوجاته يتعامل معهن أفضل معاملة، وهو النبراس والنموذج الأعلى مع الأطفال مع الأبناء مع الأحفاد، وليس الأمر خاصا بالأقارب، بل انظروا ماذا فعل مع الأنصار. يقول لأن الأنصار آووه وأحسنوا إلى الإسلام، أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المهاجرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الأنصار شعبا يعني طريقا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. انظر إلى رد الجميل والمعاشرة بالمعروف. ثم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن لولا أن الله اتخذني خليلا، ولكنها أخوة الإسلام، أخوة الإسلام ومودته. يأتي رجل اسمه السائب بن أبي السائب فيريد الصحابة أن يعرفوه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويثنون على الرجل خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم به، لقد كان شريكا لي قبل البعثة، كان في شراكة بيني وبينه، فكان لا يداري ولا يماري. انظر إلى الإحسان وإلى رد الجميل. هو صلى الله عليه وسلم القائل من أدى إليكم معروفا فكافئوه، من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له الله تعالى حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني فعلت معي جميلا ولا أستطيع أن أكافئك بالجميل، علي أن أكافئك بالجميل، فإن لم أستطع علي أن أفعل ماذا؟ أن أدعو لك حتى أجد نفسي قد أجهدت نفسي في الدعاء بحيث قد رددت لك الجميل بالدعاء. يعطيك الله ما يكافئك به على ما أحسنت إلي به. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، لدرجة أنه حتى مع الكافر، الكافر الذي أحسن إليه من الغرباء ليس من الأقارب، المطعم بن عدي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أجاره في الفترة المكية، أجار الرسول أدخله في جواره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتصر في غزوة بدر لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النكنة، يقصد الأسرى أبا جهل والمجموعة التي أسرت من أهل مكة، وكلمني في هؤلاء النكنة لأعطيتهم له، يعني لتنازلت عنهم وأعطيت هؤلاء الأسرى ردا للجميل وردا لحسن العشرة السابق، لأنه أدى إلي جميلا. فعلى المسلم أن يحفظ الود وأن يحفظ العهد، وأولى الناس بحفظ العهد وأولى الناس بحسن العشرة هما أفضل من أجاد عليك بالإحسان، ألا وهما الوالدين، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، فوجعنا هذا الأسبوع بمصاب عظيم أصيبت به دولة تركيا ودولة سوريا إثر هذا الزلزال العظيم الذي حدث، وهو آية من آيات الله. والزلازل حينما تحدث هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، تأتي للتخويف كما قال: ونخوفهم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا الزلزال الذي يحدث في أي قطعة أو قشرة كما يقول علماء الجيولوجيا، في أي قشرة من قشر هذه الأرض، حينما يحدث الزلزال للأرض التي جعلها الله تحت أقدامنا قارة وجعلها لهذا، وفي نفس الوقت يخوف ويهدد ويقول سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه المصائب لا يجوز لأحد أن يشمت فيها أبدا، لأنها مثل الموت ومثل المرض، كلها عوارض قد تكون عند قوم ثم تصبح عند قوم آخرين. فهذه الزلازل وهذه المصائب وهذه البراكين وهذه الأعاصير هي آيات من آيات جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تأتي لماذا؟ للابتلاء، لأن هذه الدار دار ابتلاء. تأتي للتخويف، تأتي للعقاب لبعض الناس، ابتلاء للبعض واختبار لهم، وكذلك قد تكون عقوبة، وكذلك قد تكون أسباب كثيرة، ونحن لا نتكلم عن حكم الله تبارك وتعالى التي لا تقع تحت القصر ولا ندري. كل الذي علينا أننا نعتبر بأن هذا الزلزال مقدمة للزلزال الأكبر الذي سيأتي في يوم من الأيام، ولا محالة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك يحدث الزلزال كعقوبة لأمة كافرة، كما قال الله تبارك وتعالى عن ثمود: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهذه الزلازل والبراكين والأعاصير والصواعق تذكرنا بعقاب الله للأمم الكافرة، وتذكرنا أيضا بالآخرة وبالزلزال الأكبر، وتذكرنا دائما بأننا دائما في حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى. لا تغتر باستقرار الأرض، لا تغتر باستقرار الجبال، لا تغتر بثبوتها. فيسألونك عن الجبال، يسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يتكلم علماء الجيولوجيا وتكلم الطبيعيون في مثل هذه الأمور، ولكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن خالق السماوات والأرض خلقهما في الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، ثم بعد ذلك سيأتي يوم لا ريب فيه للحساب، فلنستعد. فإذا هذه الأمور علينا أن نتذكر الزلزال الأعظم، هذا أولا. ثانيا، على الأمم جميعا الإسلامية أن تتوب إلى ربها سبحانه وتعالى من المعاصي، لأن المعاصي نظير خطر والعياذ بالله، وقد تكون سببا في مثل هذه الأمور. ولذلك حينما حدث زلزال في عصر ابن مسعود قال إن الله يستعتبكم فاعتبوه، يعني رب العالمين أرسل إليكم الزلزال كرسالة حتى تتوبوا وتفيقوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. وحدث زلزال في المدينة أيام عمر ابن الخطاب، فماذا قال عمر؟ قال لقد أحدثتم يعني وقعتم في أخطاء، لو عاد الزلزال مرة أخرى ما ساكنتكم في المدينة، هسيب لكم المدينة وامشي. إذن معنى ذلك أن هذه نذير من رب العالمين أن هناك معاصي، ونحن نعلم بالطبع أن بلاد المسلمين ليست مختلفة عن بلاد الكفار في المعاصي والذنوب والكبائر، يعني ارتكبنا في بلادنا الكبائر الكثيرة ثم ننتظر أن تفيق علينا الخيرات، والناس منشغلون بالكلام عن ارتفاع الأسعار والغلاء. يا أخي احمد الله تبارك وتعالى أن الأرض مستقرة تحت قدميك، يعني حتى وإن كنت تعيش تحت سقف كوبري من أجل أن يؤويك من الشمس أو يؤويك من الأمطار أو يكفي أن الأرض التي تعيش عليها وأنت تعيش في كوخ مستقرة، الأرض من الممكن أن تتزلزل وأن يضيع كل شيء. فاحفظوا نعم الله واشكروا نعم الله تبارك وتعالى، وإيانا والبطر، وإيانا والبطر، فإن الفتن يرقق بعضها بعضا. حينما تحدث فتنة كهذه من الممكن في لحظة، الزلزال لم يمكث إلا 40 ثانية، ومع ذلك طوى عمارات وأناس ماتوا في نفس الوقت. انظر إلى آيات عظمى، طفل يولد من بين الأنقاض والركاب، سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان مدبر الأمر. عودوا إلى ربكم، فيئوا إلى الله سبحانه وتعالى، قدموا التوبة والاستغفار، واجعلوا هذا بداية عهد صلح مع أنفسكم ومع ربكم سبحانه وتعالى. وادعوا لإخوانكم من المنكوبين أن يرحم الموتى وأن يغفر لهم وأن يعافي المصابين وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين، وأن تعود إليهم بيوتهم، وأن يعود الأمن لبلاد المسلمين، وأن يعود الاستقرار والقرار إلى أرض الله تبارك وتعالى برحمة الله تبارك وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوب زعماء الإسلام، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم ابعد عنهم التفرق والتشرذم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا الأوبة والتوبة، اللهم ارزقنا الأوبة والتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.